من الله ويكون فيه مضاعفة. قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني هذا واضح فيه ترغيب، أجره على الله سيكون أكثر من لو أخذه من الظالم. إذا التوبة أبلغ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وتبدل سيئات وحسنات، لكن بالنسبة للحد يطهر فقط، الحد مطهر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصاب من هذه القدر شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارته، أو قريب من هذا اللفظ، فالحد كفارة فقط، لكن التوبة تكفر الذنب ويبدل حسنات، فهي أبلغ وأكمل. نعم، إيه في مشقة، لكن الإيمان أعظم منه. الله عز وجل ما ليس مقصود إيلام العبد، لا، المقصود الإيمان في القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالإيمان أحب إلى الله من إقامة مجرد إقامة الحد، ولذلك الأفضل لمن أصاب حدا أن يتوب ولا يأتي للحاكم ليقيمه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أصاب من هذه القادرات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل صفحته نقيم عليه كتاب الله. فالأفضل أن يستتر وأن يتوب، هذا أكمل وأفضل. والتوبة فيها صلاح، فيها إيمان، فيها ندم، وفيها ترك للذنب في المستقبل، لكن الحد يطهر الذنب الماضي، وقد يعود بعد الحد لأنه ما تاب، لكن هذا الحد الذي أصابه كفره الحد، لكن قد يعود لأنه لم يتب. أما التائب فإنه لن يعود إذا صح صدق التوبة. الذهب، يعني الذهب ينظر يعني في قيمته اليوم، يخرجها من قيمة الذهب، يعني يزن الذهب العيار 21 يشوف كم يساوي في السوق ويخرج من القيمة، كذلك يزن عيار 18 يشوف كم يساوي سعر الجرام الخام ويخرجها دراهم، يخرج يعني نقود ورقية. وإن أراد أن يخرج من نفس الذهب أخرج ربع العشر من نفس الذهب، إذا كان الناس يتعاملون بالذهب ويخرج ذهبا فيمكن يخرج ربع العشر من نفس الذهب، لكن أخرج القيمة فالأمر سهل، لأن الذهب صرف، الذهب نقود، فله أن يخرج بنفس الذهب وله أن يخرج بالنقود ريالات أو جنيهات أو أي عملة، هذا صرف، القضية صرف. إذا عرف قيمته هذا واجب عليه كذا جرام وسعر الجرام كذا أخرجه صرفا، الأمر سهل. قد يكون الصرف أحسن للفقير يشتري به مباشرة، لكن لو أعطاه جرامات من الذهب يحتاج أن يذهب ليصرفها، يسمونه بيع. الصرف بيع، أنت معك ذهب قديم تذهب إلى السوق تبيعه معناه تصرفه، صرفته بالنقود الورقية. لما يعرف، لكن نقول كم قيمته هذا المخلط، كم قيمته، له قيمة نقدية على قدر التخليط اللي فيه، هم يعرفون التخليط اللي فيه ونقصوه، ويرى عيار 18 الخام الجرام بكذا، عيار 21 الجرام بكذا، ليش اختلفت القيمة؟ لأن هذا ذهب خالص وهذا ذهب مخلوط، فيقولون هذا بكذا لأنه خالص وهذا بكذا أقل لأجل الخلط اللي فيه، فإذا عرف القيمة خرجها بالقيمة، كم قيمته؟ قيمته 10,000 ريال، يخرج ربع العشر، ربع عشر قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. بغير عقد، ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها إجماعا، ذكر في الشرح وغيره لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن الرجعة معلومة واضحة، هي إعادة المطلقة الرجعية، المطلقة غير البائن، إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، ولا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى مهر، لا تحتاج إلى عقد. فالزوج له أن يراجع زوجته المطلقة الرجعية، يراجعها بغير إذنها ولا إذن وليها، حتى من غير علمها يراجعها إن شاء بلا إذن وبلا مهر وبلا عقد. وقوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هذا هو الدليل. وبعولتهن أي الزوج، هذا يدل على أن المطلقة الرجعية زوجة، لا تزال زوجة لمطلقها. وبعولتهن فجعله بعلا لها، أي زوجا لها. إذن الطلاق الرجعي لا يبين الرجعية ولا يفصم العقد، فعلاقة الزوجية لا زالت موجودة، فهو زوج لها وإن كان قد طلقها طلقة أو طلقتين. وبعولتهن أحق، يعني أحق منها وحق من وليها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك أي في العدة، في ذلك إن أرادوا إصلاحا. اختلف العلماء في هذا القيد، هل هو قيد شرط أنه لا تصح الرجعة إلا بنية الإصلاح، أم أنه يأثم تصح الرجعة؟ هذا محل خلاف. كيف صورة المسألة؟ إنسان طلق زوجته ثم بعد الطلاق هم بالرجعة، لماذا تراجع يا فلان؟ قال: الله راجع من أجل أن أكفر عليها الطلاق، أو من أجل أن أعلقها انتقاما، لأنه يكره هذه الزوجة فطلقها الطلقة الأولى، فلما مضت حيضة وحيضتان وقاربت العدة على النهاية راجعها من أجل أن يطول عليها العدة، راجعها ثم إذا بعد ذلك طلقها طلقة أخرى تعتد عدة ثانية وقد يطلقها، أو يطلق يراجعها من أجل الانتقام بما بينه وبينها من البغضاء، فيراجع من أجل أن يضاجرها ويضايقها حتى تفتدي، يعني ندم، قال: كيف أن أطلقها بغير شيء وهي فعلت كذا وفعلت كذا، بينهم حزاز وعداوة. فيعني بدأ له أن يراجع من أجل أن يعلقها ويضاجرها حتى تفتدي. هذا الآن هذه نية سيئة، فهل تقع الرجعة أم لا؟ في خلاف بين العلم، ظاهر الآية أنها لا تصح، لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنها تصح الرجعة مع الإثم، يأثم على هذه النية السيئة، ولكن إذا راجع صحت الرجعة، لأن المطلقة الزوجة وهو حق برجعتها. فهذا المشهور عند العلماء أنها تصح الرجعة بكل حال، ولكنه يأثم إذا نوى نية سيئة. وقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، فإمساكم بمعروف أي بعد الطلقة الثانية، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا يدل على أنه له حق الإمساك أو التسريح، الخيار له، إن شاء أمسك وإن شاء سرح، لكن لا بد أن يكون الإمساك بمعروف. وحديث عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، متفق عليه، مره فليراجعها، يعني ما ذكر الولي ولا ذكر الشهود ولا ذكر الصداق، إنما أمره أن يراجعها بدون شيء. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني ورد في سبب المراجعة أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وقال: هي امرأتك في الآخرة. فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن الإنسان أن يفارق امرأة صالحة صاحبة صلاح وتقوى عبادة ولو لم يحبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب حفصة رضي الله عنه. والمحبة من الله، قد تكون مرأة صالحة ولكن لا تقع المحبة في قلب الزوج، مع أن كل من الزوجين من الصالحين، لكن المحبة شيء، المحبة في الله شيء، والمحبة الجبلية الطبيعية شيء آخر. فيمكن أن تحب فلان لصلاحه، ما تكره، يقول نعم فلان صالح تقي، لكن ما أرتاح له نفسيا، ما أحب معاشرته وما أحب الجلوس معه. لكن إذا سئلت عن دينه تقول والنعم أنا أحبه في الله لكني لا أرتاح لمعاشرته. هذا موجود ولا لا؟ موجود. أرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. فالحب إذن يختلف، يقسم إلى قسمين، الحب الشرعي هذا يجب عليك أن تحب كل عبد صالح، عبد صالح مهما كان. وأما الحب الجبلي والارتياح النفسي هذا يختلف، قد ترتاح لشخص ولا ترتاح لآخر، مع أن الذي لن ترتاح له أصلح من الثاني، هتدخل فيها عوامل أخرى، النفوس والشكل والطبيعة وكذا، هذه أمر آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا شديدا، ولم يكن يحب حفصة، مع أن هذه ابنة أبي بكر وابنة عمر، وهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أفضل الصحابة رضي الله عنهم. لكن الحب من الله، ولا لوم على من لم يحب، هذا أمر إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الحب من الله. فالمقصود أن من كان عنده زوجة صالحة تقية فإنه يندب له إمساكها ولو لم يكن يحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجعها بعد ذلك وبقيت في عصمته حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وصارت زوجة له في الدنيا والآخرة مكافأة الله على صلاحه، لأنه لو طلقها وبانت منه قبل موته عليه الصلاة والسلام لم تكن زوجة له في الآخرة، لكنه راجعها وبقيت حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهم الرجعة في العدة. هذا ما في خلاف بين أهل العلم، دلت عليه النصوص، وفيه إجماع على أن الحر إذا طلق واحدة واثنتين فله الرجعة في العدة، وكذلك العبد إذا طلق واحدة فله الرجعة في العدة. ثم قال يعني من شروطها أو من شرطها الأول أن يكون الطلاق غير بائن، يعني يكون الطلاق غير بائن. طلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. البائن ليس في رجعة، فإن كان بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. يعني هنا الآن ذكر كم شرط، ذكر شرطين في واحد. الأول أن يكون الطلاق غير بائن، يعني واحدة واثنتين بالنسبة للحر وواحدة بالنسبة للعبد، لأن العبد يملك طلقتين فقط، إذا طلق اثنتين بانت، إذا طلق واحدة راجع. الحر يملك ثلاثا، إذا طلق واحدة أو اثنتين يراجع، إذا طلق الثالثة بانت منه. إذن يكون غير بائن. الشرط الثاني ألا يكون بعوض كالخل، فإذا خالعته بعوض فلا رجعة، لا رجعة. لماذا؟ لأن الرجعة تفوت العوض عن المرأة، المرأة دفعت عوضا، دفعت مالا من أجل أن تفتدي، فإذا كان يملك الرجعة فلا فائدة من الخلع، يعني يأخذ المال ثم يراجع، فلا تستفيد المرأة شيئا، تكون خاسرة ولم يحصل لها المقصود. إذن إذا طلق بعوض فإنها تبين، لكن البينونة تكون بينونة إيش؟ صغرى ولا كبرى؟ صغرى، يعني تبين وتحل له بعقد، تحل بعقد، بخلاف المطلقة ثلاثا فإن لا تحل إلا بعد زوج. إذن هذه بينونة الصغرى وهذه الكبرى، بينونة تنقسم إلى قسمين، البينونة الصغرى والكبرى. البينونة الصغرى كل من البينونتين لا تحل له، ليست زوجة له، إذا حصلت وقعت البينونة فليست زوجة له، لا يراها ولا يخلو بها ولا تكون زوجة، لا يثبت لها أي حكم من أحكام الزوجية. لكن فرق بين البينونتين أن الصغرى تحل بعقد، تحل بعقد جديد، والكبرى لا تحل إلا بعد زوج. الشرط الثاني هو ثالث الواقع، وأن تكون في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها فيه. واضح، إذا طلق قبل الدخول فلا رجعة، تبين بمجرد الطلاق ولا عدة عليها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، هذا نفي مؤكد، فما لكم عليهن من، لأن من في النفي تفيد التوكيد، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والرجعة إنما تكون في العدة، فإذا لم يكن هناك عدة فلا رجعة، لأن الرجعة لا تكون في العدة. بعولتهن حق بردهن في ذلك، أي في العدة، فإذا لم يكن عدة فلا رجعة، لأن الرجعة مربوطة بالعدة. فدلت الآية على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، فيلزم من ذلك عدم الرجعة. إذا طلقها طلقة واحدة فإنها تبين في الحال، ولها أن تتزوج في الحال، طلقها وتعقد في الحال، تقول لها ذلك لعدم العدة. ثم قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء، وتنقطع فيه بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. هذه مسألة خلافية، يعني معروف أن العدة من يجعلها ثلاث حيض، أن العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت العدة، لكن هل تنتهي بمجرد الطهر أو بالغسل؟ الأكثر أهل العلم على أنها تنتهي بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، لأن العدة هي الحيض، على من يرى أن العدة هي الحيض. المسألة فيها خلاف معروف، فمن يذهب إلى أن العدة ثلاث حيض فيقول فهل تنتهي بانقطاع الدم أو تنتهي بالغسل؟ عليه أكثر العلم أن تنتهي بانقطاع الدم، قالوا لأن هذا هو نهاية العدة، وليس هناك دليل ليعلقه بالغسل أو يجعل النهاية بالغسل، والعدة هي الحيض، فإذا طهرت إذا انقطع الدم فالحيض انتهى ولا لا؟ انتهت الحيضة، إذا انقطع الدم انتهت الحيضة، انتهت العدة، لأن العدة ثلاث حيض، فإذا حاضت الحيضة الثالثة وانقطع الدم طهرت انتهت الحيضة فتنتهي العدة، فأين الدليل على جعلها تنتهي بالغسل؟ قد يكون بين انقطاع الدم والغسل ساعة، ساعتين، ساعتان، ثلاث، أربع، نصف يوم، قد ينقطع الدم بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس مباشرة، فاتت صلاة الفجر فلا تغتسل إلا لصلاة الظهر، وقد تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر فتبقى كم ساعة، سبع ثمان ساعات، يمكن الزوج راجعها ضحى في هذا اليوم، راجعها في الضحى ما بين قطع الدم وقبل الغسل، فعلى المذهب تصح الرجعة. طيب ما هو الدليل؟ فالعدة انتهت من قطع الدم، حيض انتهت من قطع الدم، وجميع الأحكام تنقطع بماذا؟ من قطاع الدم، تنتهي من قطاع الدم بدون خلاف، يعني ما في خلاف إلا في الرجعة فقط. لكن بالنسبة للتوارث، إنسان امرأة انقطع الدم كما قلنا بعطل الشمس، ثم مات زوجها قبل أن تغتسل، مات قبل الغسل بعد انقطاع الدم، يعني مات بوحى ذلك اليوم، هل ترث ولا لا؟ لا ترث. لماذا؟ لأن العدة انتهت وبانت منه. لكن لو مات قبل انقطاع الدم، مات في الليل، ترث الرجعية ولا لا؟ ترث الرجعية، لأنها زوجة بعولتهن، فهو بعل لها. فلو مات في الليل قبل انقطاع الدم لورثته، ولو مات بعد انقطاع الدم في الصباح لم ترثه، لأن العدة انتهت بانقطاع الدم. واضح؟ يقول هذا يعني يؤيد أن العدة انتهت، أن التوارث ينتهي. ذكر مرة في عدة أشياء، النفقة تنتهي، الرجعية لها نفقة ولا لا؟ لها نفقة. لو أنها بعد انقطاع الدم قالت عطل حق الفطور، يجب عليه ولا لا؟ ما يعرف، انتهت النفقة. أو قالت احتاج للثياب بعد انقطاع الدم، عطل اشتري ثياب، وما يلزمه، لأن قطع التوارث، قطع النفقة لا يلحقها. لو طلق طلاقا لا يلحق طلاقه ولا اللعان، لو قذفها وراد يلاعن لم يمكن من اللعان لأنه صار أجنبيا، واللعان بين الزوجين. إذن كل الأحكام تنقطع أو تنقطع بانقطاع الدم، فما الذي أخرج هذه المسألة فقط؟ إذن هذا يقوي هذا القول، وأنها بمجرد انقطاع الدم تنتهي العدة ولا تعلق بالغسل. لكن المذهب يرون أنها لا تنقطع أو لا تنتهي إلا بالغسل. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عندنا آية وعندنا آثار الصحابة. الآية ليست يعني مسلمة، وإلا لكانت دليلا حاسما. ما هي الآية؟ قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وجه الاستدلال بالآية، قال فإذا بلغنا، وبلغ الشيء يعني وصله، وصل إليه انتهى. إذا بلغنا، ما قال إذا قاربنا بلوغ الأجل. متى تبلغ الأجل؟ يتم وينتهي من قطاع الدم. فقال إذن الآية، ظاهر الآية يدل على هذا، فإذا بلغنا، ما قال فإذا قاربنا بلوغ الأجل، فإذا بلغنا أجلهن، متى تبلغ الأجل؟ من قطاع الدم. قبل قطاع الدم هل بلغت الأجل؟ ما بلغت، بقي عليها ساعة ساعتين، ما بلغت الأجل إلا من قطاع الدم. قال ظاهر الآية يدل على هذا. لكن الآية محمولة على ماذا؟ محمولة على مقاربة البلوغ، يعني هذا أسلوب معروف، وإذا بلغ أطفال منكم الحلم يعني قاربوا البلوغ، يعني هذا الأسلوب معروف، أنه يطلق الشيء ويراد ما قاربه. إذا بلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ الأجل، يعني السؤال بالآية على كل حال ليس بظاهر، لكن يقويه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر المؤلف الروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهؤلاء هم فقهاء الصحابة وكبارهم رضي الله عنهم، عمر وعلي وابن مسعود، هؤلاء هم كبار الصحابة وفقهاء الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف في هذه المسألة، الله أعلم، لكن ما أعلم لهم مخالف، فيقوي ظاهر الآية. فنقول إذن هذه المسألة خرجت بهذا ظاهر الآية مع أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا فيه فسحة، الإنسان قد يندم، قد يسوف وكذا ويفكر. ثم تعرفون يعني الإنسان إذا كاد أن يفوت من يده الشيء ماذا يحصل؟ يزداد الحرص عليه. لكن إذا كان في السعة قال لحقين إن شاء الله، فكر شوف كذا، لكن يقول له هات الحيضة تنتهي، هنا ينتبه ويحرص، وربما يندم فتفوت عليه. هذا يعني كأنه رخصة، فرصة والشارع يعني يحث على الرجعة والتئام ويكره الطلاق. على كل حال نقول ليس هناك دليل واضح إلا ظاهر الآية، وإن كان فيه بعد لكن يقويه أقوال الصحابة رضي الله عنهم مع ما فيه من التيسير وإعطاء الفرصة وجمع الزوجين قد يكون بينهم أولاد. الصلح خير والرجعة خير من الفراق، فنقول لا بأس إذا رجع قبل الغسل فإنه تصح الرجعة ولا حرج لما تقدم. حتى يطهر ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا في الجماع، هذا في الجماع بالنسبة للحائض. هذه مسألة ثانية أنه ما يجامعها حتى تغتسل، هذا مسألة أخرى. الجماع نقول نعم يحرم الجماع جماع الحائض حتى تغتسل، ولا يحل بمجرد انقطاع الدم. هذه مسألة في الغسل، ونحن الآن في الطلاق في الرجعة. ثم قال رحمه الله ألفاظها أي الرجعة: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه، كأعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى: بعولتهن حق بردهن في ذلك، وبلفظ الإمساك في قوله تعالى: فأمسكهن بمعروف، وقوله: فإمساك بمعروف. هل يشترط لفظ معين أو يشترط أحد هذه الألفاظ في الرجعة، أو نقول كل لفظ دل على المقصود حصلت به الرجعة؟ الثاني ولا لا الثاني؟ ما هو يعني التعليل؟ نقول لأن هذه الألفاظ لا يتعبد بها، لا يتعبد بها، إنما المقصود حصول أو إرادة المعنى. قد يكون عند قوم مصطلح غير مثلا راجعتها، مثلا يكون عنده أعدتها مثلا أو ما شابه ذلك، لفظة ليست موجودة في الحديث مر فليراجعها. فإمساك معروف، فإمساك الثالثة ما هي؟ إمساك معروف الرد، ألفاظ الرجعة والإمساك والرد. وعلتنا حق بردهن، من هذه الثلاثة الفاظ وردت في النصوص صحيح: حق بردهن، فإمساك الرد والإمساك، مروا فليرجع الرجع. نقول نعم هذه وردت في النصوص، لكن أين الدليل على أنه لا يصح غيرها؟ ما في دليل. إذا قال رددتها، أمسكتها، راجعتها، هذه تصح بلا خلاف، لكن أين الدليل على أنه لو قال أعدتها إلى عصمتي مثلا؟ أعدتها موجودة في الحديث في النصوص، ليس موجودة. لو واحد قال أعدت امرأتي إلى عصمتي، تصح ولا ما تصح؟ فتصح، لأنه لفظ واضح أنه أراد الرجعة، هذا لفظ واضح وإن لم يرد في النصوص. ثم قال: ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها، يعني حتى بالفعل تحصل بالقول والفعل، تحصل بالوطء في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب، لأن المذهب في روايات، لكن هذا الظاهر مشهور من المذهب، لكن في رواية عن الإمام أحمد أنها لا تحصل إلا بالنية، وفي رواية ما تحصل مطلقا، لكن هذا المشهور من المذهب أنها تحصل بمجرد الوطء. ما هو التعليل؟ قال: لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا، فالوطء دليل على رغبته فيها. إذن هذا رجوع بماذا؟ بالفعل، رجوع بالفعل، لأنه حينما طلقها معناه أنه خلاص لا يريد جماعها، أنها تحرم عليه وانتهى الأمر. يعني أعظم ما يكون بين الزوجين هو الوطء، وأعظم ما يكون بين الزوجين الوطء، فإذا طلقها فمعناه أنه لا يرغب في جماعها. قال: لماذا طلق زوجتك؟ قال: لأن لا رغبة لي فيها ولا في جماعها. فإذا جامع بعد الطلاق دل على رغبته فيها، فتحصل رجعة. قال: واختار الشيخ تقي الدين أن الوطأ رجعة مع النية، هذا القول الثاني. المسألة فيه ثلاثة أقوال: قول أول أنها تحصل مطلقا، قول الثاني أنها لا تحصل مطلقا عكس الأول، القول الثالث التفصيل وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها تحصل مع النية، إذا نوى الرجعة فإنها تكون رجعة، إذا وطئ بنية الرجعة، وإذا وطئ بغير نية الرجعة فإنها لا تكون رجعية، لا تكون رجعة، لا بد من النية. بعضهم يقول لا تحصل الرجعة بالوطء مطلقا، وذلك قال وعن أحمد لا تحصل رجعة إلا بالقول، هذا القول الثالث، وظاهر كلام الخرقي لقول تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا يحصل الشهاد إلا على القول. الشهادة أيضا فيها خلاف، هل هي شرط للرجعة أو واجب أو مستحب، فيها ثلاثة أقوال، وصح الأقوال أنها واجبة، الإشهاد واجب وليس بشرط، يعني لو قال راجعتها ثم انتهت العدة ثم أشهد بعد ذلك فإنها تحصل رجعة، إذا راجعها قبل العدة صحت الرجعة ولو لم يشهد، كذلك إذا جامعها صحت الرجعة وحل الوط ولو لم يشهد، والإشهاد يكون واجبا بعد ذلك، يعني يشهد يتحل له ثم يشهد، فالإشهاد واجب وليس بشرط. ما هو الدليل؟ آية الطلاق، قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الوجوب، وأشهدوا ذوي عدل منكم. الطلاق هل يجب عليه الإشهاد؟ هل يجب فيه الإشهاد إذا طلق؟ نقول لا يجب الإشهاد، وهذا هو الصحيح، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الطلاق يشيع إذا طلق زوجته ولم يشهد ولم يراجع، ما الذي يحصل إذا استمر على الطلاق؟ شو اللي يحصل؟ إذا انتهت العدة ماذا تفعل؟ تذهب إلى أهلها ويكتمون الطلاق ولا يشتهر؟ يشتهر، خلاص طلقت وراحت لأهلها وانتهى الأمر. لكن متى يخشى المحظور؟ إذا طلق ثم راجع ولم يشهد، هنا الأمر فيه خطورة. ما هو وجه الخطورة؟ أنهم يسكتون عن الطلقة الأولى، ما علم بأحد، طلقها وراجعها وسكت في البيت، طلق اليوم بعد يوم يومين راجعها وسكت وما أشهد أحدا، ثم طلقها الثانية بعد مدة وراجعها مثل الأولى ولم يشهد أحدا، بقيت معه في البيت، وطلقها الثالثة يمكن إيش؟ أن يسكتوا، لازم إذا كانوا متحابين والفراق شديد عليهم يمكن أن يعني يسول لهم الشيطان ويسكتون ويسكتوا ويبقون على الحرام، ولا لا؟ واضح. فإذا إذا راجع وجب الإشهاد، فالإشهاد واجب لأن لا يقع في الحرام حتى تعرف هذه الطلقة، يشهد اثنين من العدول، ثم إذا طلق ثاني يشهد اثنين من العدول، ثم إذا طلق الثالثة وأراد أن يستمر يمنع، فالعدول يظهرون الطلاق ينكرون المنكر، ونحن نشهد وطلقها مرة في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني طلقها الثانية والآن طلق الثالثة، فينكرون عليه ويرفعون أمره للقاضي إذا صر على البقاء. إذن فرق بين الطلاق وبين الرجعة، فالطلاق لا يشترط أو لا يجب فيه الإشهاد لأنه سيشيع، إذا لم يراجع خرجت بعد العدة وبان الأمر واشتهر، فليس فيه محظور، والشهرة أبلغ من الشهود. لكن جرت عادة الناس اليوم أنهم يعني نظاما يلزمون بإخراج صك الطلاق ويكون فيه شهود، فهذا طيب، هذا باب الاحتياط، كل ما مر صك طلاق فيه شهود حتى إذا جاءت تتزوج أظهرت هذا الصك وصار الأمر مضبوطا يكون فيه يعني لعب وكذا، هذا باب يعني النظام طيب باب الاحتياط. لكن لو طلقها وشاع بين الناس ثم جاءت تتزوج نقول لا بس تتزوج لأنه شاع بين الناس وعلم طلاقه وهو أبلغ من الشهود، لكن الرجعة لابد فيه من الشهود. إذا نقلوا عن أحمد لا تحصل رجعة إلا بالقول وظاهر كلام الفرقي. لماذا؟ قال لقول تعالى وأشهد ذوي عدل منكم ولا يحصل الإشهاد إلا على القول. يعني نقول صحيح هذا القول إذا جعلنا الإشهاد شرطا، إذا جعلنا الإشهاد شرطا، لأنه لا يمكن يحصل الجماع. يعني إذا أراد أن يجامع والإشهاد شرطا ماذا سيصنع؟ قبل الجماع يأتي بشهود يقول أشهدك إني راجعت زوجتي ثم يجامع. إذن ما يمكن يجامع بدون شهود، لابد من الإشهاد. نقول صحيح إذا كان إذا جعلنا الشهود أو الإشهاد شرطا فإن لا تحصل بالوطء، مستحيل تحصل بالوطء، الوطء لا يمكن معه الإشهاد. لكن إذا قلنا الإشهاد واجب والرجعة تصح بالوطء سواء قلنا بالنية أو بعدم النية، نقول حصل الرجوع ثم يشهد بعد الوطء. ولا سيما إذا كان في العدة فالأمر سهل، حتى لو يشهد يعني وطأ الصباح وأشهد العصر وشاهدوا أنه راجع في اليوم الفلاني في العدة لا في إشكال. لكن يعني من جعله شرطا فلا تصح الوطأ. لكن أقول الأقرب أنه ليس بشرط، تصح الرجعة ولو لم يشهد ثم يجب عليه الإشهاد بعد ذلك. إذا الأقرب أنه تصح الرجعة بمجرد الوطأ، ولا سيما إذا قلنا إن الوطء حرام بدون نية الرجعة. يعني إذا قلنا الرجعة لا تحصل إلا بالنية، بنية الرجعة، وقلنا إن الوطء بدون نية الرجعة حرام لأنه طلقها، فهنا لابد أن نجعل الوطء رجعة، وإلا مكناه من إيش؟ من الحرام. صار في تناقض، نقول له وطؤك لها حرام ويجوز لك أن، بل يجب عليك أن تبقيها في بيتك، لا تخرجون من بيوتهن، يجب أن تبقى في البيت ويخلو بها ولا تحتجب منه لأنها زوجة، ولكن يحرم وطئها. وإذا وطئها صار وطئ شبهة، يعني ما في حد، لأن وطئ شبهة يجعلون وطئ شبهة يقول حرام ولكن ليس في حد، هذا فيه تناقض. قد يبقى معها ثلاثة أشهر، ثلاث يوم قرابة ثلاثة أشهر، ووطء حرام وهو يخلو بها كل يوم، ويمكن يجامعها كل يوم بدون نية الرجعة لمدة ثلاثة أشهر، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. يقول الله أنا طلقت خلاص ولا رغبة لي فيها، لكن بدأ موجودة في البيت ينفق عليها، إذا اشتهاها جامعها مرة ومرتين وعشر وعشرين وثلاثين قبل أن تخرج إلى أهلها، فنكون في هذا مكناه من الحرام ولم نجعله رجعة، يكون فيه تبين. لكن لو قلنا رجعة نسد الباب وأطعها راجع، فإذا أراد أن يطلق اضطر إلى طلاق ثاني، ثم إذا وطئها صارت رجعة يضطر إلى طلاق ثالث ثم تبين ويجب أن تخرج من بيته. إذا هذا يسد باب الحرام. بعض العلماء يقول له لا يحرم عليه وطئها وهي رجعية، يعني ولو لم يكن رجعة، يعني يجوز أن يجامعها ولا تكون رجعة، لكن هذا في نظر، إذ أنها زوجة بعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهو زوج لها فلا يحرم عليه منها شيء. هذا فيه يعني قلق، فيه نظر، أنه مطلق ويجامع يحل له جماعها كل يوم أو متى شاء إلى أن تبين، طلقها اليوم تبقى عنده ثلاث حيض يجامعها مرارا وهو قد طلق إلى أن تبين. فعلى كل حال الأسلم والأقرب أن نقول الجماع رجعة سواء بنية أو بغير نية، لأن جماعه دليل على رغبته فيها، فهو قد رجع بالفعل، مثل البيع يصح بالقول والفعل، وفي أشياء كثيرة من العقود والمعاملات تصح بالقول والفعل الدال على هذا الأمر، فنقول الرجعة فعل، الجماع أقصد رجعتهم بالفعل، ويسد علينا باب الحرام والبقاء معنا حرام. هذا هو الأقرب العالم. أن الرجعة أن الوطأ رجعة بكل حال سواء نوى أم لم ينوي. والتعليل أنه ما أن الجماع دليل على الرغبة، دليل على الرغبة، كون يقول لو جامعه ولا رغبة لي في الرجعة هذا تناقض، يعني كيف ترغب في جماعي وأنت لا تريد أن ترجع؟ الجماع الثاني يقولون تعتد من الثاني، تعتد بعد الثاني وتدخل فيه عدة الأول، الطلاق الأول يقبض شبهة تعدد فيه ويدخل فيه بقية العدة من الأول، تبدأ عدة جديدة لكن تدخل فيها بقية الأول. لو فرضنا أن عليها 3 شهور بعد الطلاق اعتدت شهرين أو نقول شهر، بقي شهرين، بقي شهران، ثم جاء معه واعتد 3، تنتهي العدة هنا لأن الشهرين الباقي تدخل في العدة الثانية لأنها من رجل واحد وطئ من شخص واحد، فتتداخل العدد. يعني كأننا قلت استأنف من وطئ الثاني وعدة كاملة بعد الوطئ الثاني، إذا وطئ ثالث كذا تستأنف عدة ثالثة بعد الوطئ الثالث وهكذا، فتكون العدة من آخر وطئ عدة كاملة. ثم قال رسول عمران ابن حصين رضي الله عنهما عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود. يعني كان عمران رضي الله عنه فهم من النصوص أنه يجب الإشهاد عند الطلاق، لكن الأقرب أنه لا يجب الإشهاد عند الطلاق كما تقدم. قل هذا فهم عمران رضي الله عنه، أنه فهم من النصوص أنه يجب الطلاق عند يجب الإشهاد على الطلاق. ومنهم من يحمل قوله السنة طلقت غير السنة أي السنة مستحبة وليست السنة الواجبة، فحديث عمران ليس في دلالة صريحة على وجوب الإشهاد عند الطلاق، لأن الآية محتملة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا. هل الإشهاد يشمل الطلاق والرجعة؟ لأن الآيات فيها ذكر الطلاق ثم الرجعة، يعني النبي إذا طلقتم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، ثم قال وأشهدوا، فالإشهاد مذكور بعد الطلاق وبعد الرجعة، فهل هو يشمل الاثنين أو يختص بالأخير وهو الرجعة؟ هذا محل يعني احتمال. فربما عمران رضي الله عنه فهم من النصوص أنه يجب الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة في الأمرين، فقال طلقت غير السنة ورجعت لغير السنة، لكن يعني الأقرب أنه لا يجب في الطلاق لأن الشهرة أبلغ من الشهود. نعم وردت الإشهال والإشهاد ما لا هو يعني قول عمران السنة، منهم من يحمل على أنه فهم وليس السنة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر خاص بوجوب الإشهاد على الطلاق، أنه قال سنة فهمه من الآية، سنة يعني أنه وارد في النصوص. ومنهم من يحمله على أنه سنة يعني مستحب وليس السنة الواجبة. فعلى كل حال يعني قول عمران رضي الله عنه ليس فيه دليل صريح واضح على وجوب الإشهاد عند الطلاق، والشهرة كما تقدم أبلغ من الشهادة. قل نعم لو طلقها وبقي معها ولم يخرجها إلى أهلها وجب الإشهاد من أجل أن يحال بينه وبينها، واضح هذا؟ وإذا طلقها وأبقاها معه، يعني ناس ما يخافون الله وليس عندهم دين، طلقها وبقيت معه وانتهت العدة وهي في بيته، بقيت بعد العدة شهر وشهرين وأكثر وكذا، هذا حرام عليه، يجب عليه أن يشهد ولو لم يراجع من أجل أن تخرج من بيته وأن لا يبقى معه في الحرام، هذا صحيح يجب الإشهاد، لأنه لو لم يشهد بقيت معه والناس لا يعلمون أنه طلق فيجامعها في الحرام ولو كانت رجعية، لأنه ما راجع، طلقه وتركه حتى انتهت من العدة، بقيت عنده في البيت يقول هذا حرام. لكن الخلاف فيما لو طلقها ثم حينما انتهت العدة أخرجها من بيته، هل يجب عليه الإشهاد في هذه الحالة؟ يقول ما يجب الإشهاد، لأن الشهرة إيش أبلغ من الشهود، شهود اثنان، وهذا إذا خرجت وأخبرت أهلها، ومعروف أن الأخبار السيئة تشيع أسرع وأكثر من الأخبار الطيبة، إذا خرجت هذه السلامات فلان ليش جيت وجابت العفش والأغراض وكل ما لها، قالت والله طلقني زوجي، خلاص طار الخبر كالنار في الهشيم، ولم يبقى أحد من أقاربها وأقارب الزوج إلا علموا أنه قد طلق. إن هذا شهاد وزيادة، هذا هو الذي نقول لا يشترط الإشهاد الخاص، أما كونه يطلق ويسكت ويبقيها معه فلا شك أنه يجب الإشهاد من أجل أن لا يبقى معه في الحرام. نعم. لابد من الإخبار هنا، إذا أبقاها في بيته إذا جاء ما أحد يعترض عليه، الناس إذا ما علموا أنه طلق وهي في بيته وخرج إلى بيت ثاني آخر، هنا يمكن أن يأتي في أي وقت ويدخل ويخرج يتصل بها في الحرام ولا أحد يشعر ولا أحد ينكر لأنه بيته. لكن إذا أخرجها إلى بيت أهلها هنا سيشيع خبر الطلاق، لكن لو أبقاها في بيته وشاع الخبر خلاص حصل المقصود، هتكون يدخل أو ما يدخل هذا شيء ثاني، خلاص صارت حراما عليه، كونه يدخل أو ما يدخل هذا أمر آخر، هل في خلوة ما في خلوة، كان في أولاد كبار ويزيلون الخلوة ولا فتنة يدخل يتفقد أولاده وكذا فلا بأس. كثير من المطلقين يبقيها في بيت له إذا كانت كبيرة في السن ولها أولاد، يبقيها في بيت له ويأتي يتفقد أولاده وينفق عليهم ويأمر بالصلاة وكذا، وهي تحتجب وتكون في جهة من البيت ما في مانع. لكن لو جاء في وقت خلوة الأولاد كله في المدارس وليس في أحد جاء في النهار فإنه يمنع دخول على أجنبية، حرام إياكم الدخول على النساء. قال فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، يعني على رواية أن الشهادة شرط، فإذا أوصى الشهود بالكتمان فوجودهم كالعدم، نص عليه لما روى أبو بكر في الشافعي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة، فاختصم إلى علي رضي الله عنه فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة. هذا يحتاج النظر في صحته، لكن على كل حال الأمر بالكتمان يعني أمر الشهود بالكتمان هذا يجعل الشهادة يجعل وجود الشهادة كعدمها. نكمل فصل هذا بس. قال ولا بنكحتها ولا بإيه ولا بنكحتها ولا بنكحتها، يعني إذا قال الزوج نكحتها أو تزوجتها لأنه كناية والرجعة واستباحة بوضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح، وفيه وجه تصح الرجعة به اختار ابن حامد لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى قدمه في الكافي. على كل حال نقول إذا كان قصد الرجعة لكن عبر بأي عبارة فكما تقدم تصح الرجعة لأن العبرة بالمعنى ولا باللفظ. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد مستكمل للشروط إجماعا لمفهوم قول تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، مفهومه أن البعل ليس أحق إذا انتهت العدة، أحق في العدة ففي غير العدة ليس كذلك، وتعود الرجعية في ذلك أي في العدة، وتعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها، تعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها يعني عقد عليها، على ما بقي من طلاقها، تعود الرجعية إذا رجع والبائن إذا نكح على ما بقي من طلاقها. البائن المقصود بها البينونة إيش؟ الصغرى، واضح بينونة الصغرى، يعني بانت ثم تزوجها بعقد جديد، هل تعود على ما بقي من الطلاق ولا تعود بثلاث جديدة هذه مسألة خلافية. قال المؤلف: تعود الرجعية إذا رجعها والبائن إذا نكح على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطء زوج آخر، في قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة، وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبي حنيفة رحمه الله ذكره في الشرح. المسألة واضحة، إذا طلقها دون الثلاث، طلق طلقة طلقتين ثم رجعها، أو أنها تزوج زوجا ثاني طلقها طلقة أو اثنتين وبانت بينونة الصغرى انتهت العدة وتزوجت رجلا آخر ونكحها ثم طلقها الثاني ثم تزوجها الأول رجعت إليه بعد وطء زوج آخر، فهل ترجع بثلاث جديدة وطء الثاني يهدم الطلاق الأول أم لا؟ مسألة خلافية، والراجح أنه لا يهدمه، الراجح أنه لا يهدمه، أولا لأنه قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي وعمران وأبي هريرة، لأن يعني بعضهم ضعيف عن علي ومعاذ فيه ضعف، لكن صح عن عمر وعن أبي وعن عمران، كل موضوع في الحاشية، لا عمران ضعيف، عن أبي هريرة معاذ ضعيف، فيكفي أنه صح عن عمر وأبي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وكذلك صح عن عمران، إذا صح عن عمر وأبي وعمران وأبي هريرة أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يقولون بأنه أن وطأ الزوج هنا في البينونة الصغرى لا يفيد هدم الطلاق السابق. لماذا؟ أولا قول الصحابة، والتعليل ما هو؟ قالوا لأن وطأ الزوج هنا لا يحتاج إليه في التحليل، لا حاجة إليه، وجوده كعدم يتحل له سواء تزوجت أم لم تتزوج، فما دام أنه لا يحتاج إليه فوجوده كالعدم، وجوده كالعدم، فترجع على ما بقي، يعني طلقها طلقتين ثم بانت بينونة صغرى، تزوج زوجا آخر وجامعها الثاني ثم طلقها ثم تزوجها الأول، كم يكون بقي لها على هذا القول؟ بقي لها طلقة واحدة فقط، وعلى القول الثاني أن تعود ويكون له ثلاث جديدة. طيب ما هو دليل القول الثاني؟ قال مروي عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم، والتعليل أنه إذا كان الوطء الزوج الثاني يهدم الثلاث فهدم الواحدة واثنتين من باب أولى، هذا هو الدليل والتعليل، لكن نقول الدليل القول الأول أقوى لأنه قول كبار الصحابة عمر وأبي وعمران وأبي هريرة، والدليل الثاني قول صغار الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس، إذن الآثار في القول الأول أقوى، والتعليل أيضا أقوى، لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه فلا يؤثر، أما في البائن فوطء الثاني شرطا للحل فلا فيكون مؤثرا في هدم ما مضى من الطلاق، فالراجح أن وطء الثاني في البينونة الصغرى أنه لا يهدم وترجع على ما بقي من طلاقها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.